بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. والمسح على الخفين جائز في الوضوء لا في غسل فرض أو نفل، ولا في إزالة نجاسة، فلو أجنب أو دميت رجله فأراد المسح بدلا عن الغسل عن غسل الرجل لم يجز، بل لا بد من الغسل. وأشعر قوله جائز أن غسل الرجلين أفضل من المسح، وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط إلا أن يكون فاقد الأخرى بثلاثة شرائط: أن يبتدئ أي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة. يذكر لنا الشيخ بعد أن ذكر أحكام الوضوء والغسل أحكاما تتعلق بالمسح على الخفين، وقد يختلف الفقهاء في ترتيب هذا الباب، فالغالب أن يأتوا به بعد الوضوء مباشرة، والشيخ جاء به هنا بعد الغسل، وذلك أمر جائز. المهم أن يتطرق الشيخ لأحكام المسح على الخفين. والمسح على الخفين له كيفية وله مدة ولهما شروط، وقد تعترض المسح على الخفين الأحكام الخمسة. ولقد بدأ المسح على الخفين من غزوة تبوك، حينما كان الصحابة الكرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة في السنة التاسعة للهجرة. وتبوك مكان معروف ما بين الشام والمدينة المنورة. ويا ترى هل شرع هذا المسح مع شرع الوضوء، وذلك في ليلة الإسراء، أم كان له ذلك الوقت المخصوص الذي ذكرته في غزوة تبوك؟ ربما يكون ذلك خلاف ما بين الرواة، لكن لا أحد يشك أنه ما بعد غزوة تبوك صار الناس يمسحون على الخف. لقد ورد مسح الخف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ الرواة أكثر من 70 راويا يروون المسح على الخفين. وله مزية أخرى أنه توجد فيه مخالفة لأهل الكتاب، فهو من خصائص هذه الأمة المحمدية، فيقول عليه الصلاة والسلام: صلوا في خفافكم، فإن اليهود لا يصلون في خفافهم. على كل حال، إذا سئلنا ما حكم المسح على الخفين، فنقول إنه رخصة، وإنه يرفع الحدث، لكن مقيدا بمدة معلومة، ويبيح الصلاة. عندما نعلم ذلك، فما حكم المسح على الخفين؟ بدأ الشيخ بقوله: والمسح على الخفين جائز. فإننا ننظر إلى هذه المسألة عندما قال المسح على الخفين. فالمسألة الأولى أن الإنسان يكون متوضئا وبعد ذلك يلبس الخفين، فالمسح على الخفين لا يكون إلا بعد وضوء كامل. المسألة الثانية: يتعلق هذا الحكم أيضا بلبس الخفين معا، فلا يمكن أن يقسم الإنسان رجليه إلى قسمين يغسل واحدة ويمسح على الأخرى، فالخفين كالشيء الواحد تماما يلبسهما معا وبعد ذلك يمسح عليهما معا، ولا يتصور مسح على خف واحدة إلا في حالة واحدة، أن الذي يريد المسح قد قطعت قدمه ولبس خفا فهو بدل عن المغسول، والمغسول عنده هو عبارة عن رجل واحدة والممسوح عنده رجل واحدة، عند ذلك يصح ذلك الأمر. قال الشيخ جائز، يعني لو سألنا سائل ما حكم العدول من الغسل إلى المسح على الخفين، فنقول بشكل عام إنه جائز، فأنت تتخير ما بين غسل الرجلين وما بين المسح على الخفين. أحيانا ينتقل ذلك الأمر الجائز إلى الوجوب، لو كان مع الإنسان ماء قليل وكان لابسا للخفين طبعا بشروطهما التي ستأتي، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ولا يوجد معه ماء ليكفي غسل الرجلين، عند ذلك ما حكم المسح على الخفين؟ إن كان لابسا للخفين صار واجب، لأن الماء متوفر للمسح وغير متوفر للغسل، ومن أجل تمام الطهارة فاللجوء إلى المسح على الخفين في هذه الحالة الخاصة إنما يعتبر واجبا. كذلك لو كان قد ضاق الوقت عليه ويريد أن يغسل الرجلين فيخرج وقت الصلاة، أما لو مسح على الخفين فلا يخرج وقت الصلاة، ونحن نعلم أنه لا بد، صحيح هذا الوقت بسيط، ولكنه لو مسح مباشرة ودخل في تكبيرة الإحرام واستطاع أن يركع ركعة في الوقت كان ذلك الوقت بالنسبة إليه أداء لا قضاء، ولذلك أيضا يكون المسح على الخفين هنا قد يقع واجبا أيضا، أو يترتب عليه كما يقول الفقهاء أيضا إنقاذ أيضا غريق، فلو أراد أن يتمم الوضوء وبعد ذلك يكون الغريق قد مثلا قد مات، فلو مسح وبعد ذلك تابع لإنقاذ ذلك الغريق فهذا أيضا من الأشياء التي ينبغي عليه أن يعرفها. كان في الطريق وكان لابسا للخفين، فإذا كان لابسا للخفين في الطريق وقصد مكة المكرمة ولو أراد أن يغسل رجليه ذهب عليه يوم عرفة، لكن في الطريق لو كان يمسح، طبعا المسح في الطريق شيء وخلع الخفين في يوم عرفة بالنسبة للإحرام شيء آخر، ولكن الإدراك يعني في الطريق لو كان يقف من أجل صلاته فيغسل رجليه عند ذلك يذهب عليه يوم عرفة، فهنا مندوب له أن يمسح على الخفين. أما لو سرق أو غصب خفين عند ذلك ما حكم المسح على الخفين؟ يكون حراما، فكيف يأتي برخصة وقد غصب خفا أو سرقه؟ فإن السرقة قد أثرت على المسح على الخفين فقلبته من السنة إلى الحرام، أو من بعض حالات الواجب إلى الحرام، أو كان ذلك الخف ملكا له ولكن ذلك الخف قد يكون من حرير مثلا والحرير يحرم على الرجال، أو كان من جلد كلب أو من جلد خنزير فإنه لا يصح المسح فيهما، فهو عند ذلك يحمل النجاسة. أيضا نقول له إن العمل بالمسح على الخفين سنة، فبعض الناس ربما تأنف نفسه أن يمسح على الخفين ف فليفعل ذلك بحياته ولو مرة حتى لا يكون معرضا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا طرأت له شبهة، هل يصح المسح على هذا الشكل أو لا يصح، بهذا الخف يصح أو لا يصح، عند ذلك فنقول هذه رخصة، فالأولى البعد عنها والرجوع إلى غسل الرجلين، وذلك أمر حسن في هذا الأمر. قال: والمسح على الخفين جائز. وعرفنا معنى كلمة عندما يأتي واحد فيسأل فقيه فيقول يجوز، كلمة يجوز ليست على بابها معنى ذلك افعل ذلك الأمر، قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها، تعترضه هذه الأحكام. قال: جائز في الوضوء، ماذا يخرج؟ لا يجوز المسح على الخفين إذا كان الإنسان يريد بذلك غسلا، وإنما يكفي ذلك في الوضوء، لأن الجسد كله عضو واحد، فينبغي عليه أن ينزع الخف إذا أراد الغسل. حتى لو أراد الغسل وغسل قدميه، لنفترض الخف لابس جزمة، هذه الجزمة في رجليه هل تساوي خف؟ أكثر من خف بكثير. واغتسل ثم بعد ذلك دخل الماء إلى رجليه وتأكد تماما من غسل رجليه، ثم بعد ذلك صف الماء كأن رفع رجليه إلى الأعلى، لكن السؤال هنا هل يصح له أن يمسح على الخفين؟ لا، لأن لبس الخفين كما سيأتي من شروطه أنه لا يلبس إلا من بعد طهر كامل، مو أن يكون لابسا، لا، يتمم الطهر وبعد ذلك يأتي باللبس، فلا يصح أن يبقى لابسا ويغتسل وبعد ذلك يقول ها أنا ذا لابس للخفين تماما، فلا يصح ذلك الأمر. قال: في الوضوء لا في غسل فرض أو نفل. غسل الفرض كغسل الجنابة، غسل النفل كغسل الجمعة، نعم، ولا في إزالة نجاسة، إذا كان على جسده على رجله نجاسة. دائما عندنا قاعدة عامة: التخلية قبل التحلية، لا بد أن يزيل النجاسة أولا وبعد ذلك يغسل العضو. فلو أجنب أصابته جنابة أو دميت رجله نزل منها دما فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجوز، بل لابد من الغسل، لابد من الغسل من أجل الجنابة، لابد من الغسل من أجل إزالة آثار النجاسة التي أصابتها بسبب الدم. فإننا نرى أن الغسل الإنسان عندما يجنب يغتسل مرة واحدة حتى يأتيه مثلا جنابة أخرى، بينما الوضوء يتكرر، والشيء الذي يتكرر لا يقاس على الشيء الذي لا يتكرر، فأنت تكرر الوضوء للصلاة ولقراءة القرآن وللطواف ولمس المصحف ولسنن كثيرة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشعر قوله جائز أن غسل الرجلين أفضل من المسح. معنى هذا لو أراد الإنسان أن يختار قلنا جائز، والعدول إلى الأصل أولى من العدول إلى الفرع، فغسل الرجلين أولى طبعا في حال الاختيار من المسح على الخفين. قال: وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط إلا أن يكون فاقد الأخرى، كما قلت في البداية. قال: مسح الخفين، فلا يصح أن يمسح على واحدة وأن يغسل الرجل الأخرى إلا في حالة واحدة، بأن كان مقطوع إحدى الرجلين اليمنى أو اليسرى، فإذا كانت مقطوعة اليمنى وأراد أن يمسح على اليسرى بخفها فلا بأس في ذلك. قال: بثلاثة شرائط، طبعا قد المعدود لا يختلف، لكن أثناء العد ربما نجد أن الأمر يكون أكثر من ثلاثة شرائط، فربما تجمع شريطتان بشريطة واحدة أو توضح إحدى الشرائط بشيء آخر. قال بثلاثة شرائط: أن يبتدئ الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة. ما معنى هذا؟ لو كان عليه غسل يغتسل أولا اغتسالا كاملا ثم بعد ذلك يتوضأ، فإذا انتهى من غسل رجليه جميعا بعد ذلك يلبس الخفين، فلنفترض أنه توضأ فمسح رأسه وبعد ذلك غسل رجله اليمنى فلبس الخفة ثم غسل الرجل اليسرى فلبس الخفة، هل يعتبر لابس للخفين؟ لا. لماذا؟ لأنه لبس اليمنى قبل انتهاء الغسل تماما، قال بعد كمال الطهارة. هل كملت طهارته؟ لم تكمل طهارته. كملت طهارته بالنسبة لليسرى ولم تكمل طهارته بالنسبة لليمنى، فكيف يصحح عمله؟ يخلع الرجل اليمنى التي لبسها الآن، اليسرى لبسها بعد كمال الطهر، يخلعها ويلبسها. طيب ماذا حدث؟ ما حدث شيء، أمر تعبدي. إذن لا يصح المسح على الخفين إلا أن يلبسهما بعد تمام الطهر، يعني بعد تمام غسله وبعد تمام وضوئه. فإذا انتهى من وضوئه الذي يصح أن يأتي به إلى الصلاة لبس الخف، فلو غسل رجلا وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكفي. والشيخ لم يقل يمنى ويسرى لأن الرجلين في حكم العضو الواحد، أما تقديم اليمنى على اليسرى فذلك أمر من السنة، ولذلك قال إحدى الرجلين. لكن عندما وصفت أنا بالمثال الذي ضربته قلت غسل اليمنى، يعني جاء بالسنة وبعد ذلك لبس اليمنى ثم غسل اليسرى فلبس الخف اليسرى، عند ذلك ماذا فعل؟ لبس فقط واحدة من الخفين على تمام الطهارة، أما الثانية لم يلبسها على تمام الطهارة، فعندما خلعها هل هو تام الطهارة؟ نعم تام الطهارة، عندما خلع اليمنى هو متوضئ تماما، لذلك ما بقي عليه إلا أن يعيد اللبس سواء كانت يمنى أو يسرى. نعم. ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكفي، ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف لم يجوز المسح. واحد، هذا يتصور في إنسان كبير أو صغير أراد أن يلبس الخف، لبس اليمنى وبعد أن لبس اليمنى أدخل اليسرى فدخلت في مشط رجليه ثم لم تصل إلى مكان الغسل تماما إلى الكعبين، يريد أن يسحبها، هو يسحبها أخرج ريحا، هل لبسها بعد تمام غسل بعد تمام الطهارة؟ لا، ذهبت الطهارة، لأن الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء حيث لا مرخص، صحيح؟ فالآن ذهب وضوءه، نقول له اخلع الخف ثم اذهب فتوضأ وبعد ذلك تعود فتلبس الخف. إذن لابد أن يتم اللبس تماما بعد الوضوء ويستمر ذلك إلى انتهاء اللبس تماما. ما هو المحل بالنسبة للخفين؟ أن يستر محل غسل الرجلين، يعني إلى الكعبين، وهو العظمان الناتئان على اليمين والشمال من كل رجل، وأن يكون من هما الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. عندنا القدم، هذه القدم من اليمنى من الطرف الأيمن ومن الطرف الأيسر يوجد كعظم. طيب قد يكون بعض الناس لا عظم له جدلا، نقول يقدر ذلك من الإنسان الطبيعي الذي له عظم، يعني هذا غالبا يأتي بعد أسفل القدم مثلا بخمس أصابع لنفترض، فيقدر ذلك الأمر وبعد ذلك يكون محتاطا في ذلك الأمر ولابسا للخفين. نعم. قال بكعبيهما، يعني ليس إلى الكعبين، ليس ملعقبين، العقب كما كررت هو أسفل القدم، والكعب ما هما؟ العظمان الناتئان على جنب القدمين. طيب العظمين يجب سترهما؟ نعم يجب سترهما. فلو كانا دون الكعبين، قال كالمداسي، واحد عنده شحاطة، عنده كندرة، عنده صباط، المهم كل ذلك مما لا يصل إلى محل غسل الرجلين، هل يصح المسح عليهما؟ لا. لم يكفي المسح عليهما، والمراد بالساتر هنا الحائل. هنا مسألة مهمة، إذن هل يشترط أن نأخذ شيئا معينا يسمى خف؟ لا. لو كان الإنسان عنده يلبس بوط عادي، هذا البوط لكن يعني بوط صباط برقبه هيك له بغطي الى الكعبين، هل يصح المسح عليه؟ يصح المسح عليه. لو كان لابس عسكري بوط العسكريه ونوى المسح على الخفين، بوط العسكريه غالبا او دائما الى اعلى بكثير من مساله الساقين، واراد ان يمسح عليه، واحد بمشروع بعسكرية إلى آخره عنده على بقرة توضى ولبس، هل يمكن أن يمسح على البوط؟ قال عم يمشي، وإن كان يمشي فهو يفركه في التراب يتحقق من طهارته، إن لم يكن عليه نجاسة فأمره، ولو كان يمشي عليه فالمسح على الخفين جائز. إنسان لابس جزمة عادية بلاستيك، هل يمكن أن تكون مشرط أن نروح نصنع خفين؟ يعني عنده نوع من القماش القوي الذي يمكن أن يتصل ويوصف بهذا الأمر، فهل يصح المسح على الخفين بهما؟ نعم. طيب قال والله عندي نوع من البلاستيك الشفاف، ما في جزمات شفافة إلا ترى الرجل من داخلها، هل يمكن أن كانت شفافة أو ظهر الرجل؟ شو ما بيهمني ظهورة، لذلك بيهمني أن تمنع بما شرط الفقهاء من وصول الماء ومن المشي عليهما. المهم لا يهمنا اللون، إنما يهمنا الساتر هنا الحائل. قال لا مانع الرؤية، وأن يكون الستر من جوانب الخفين لا من أعلاهما. ننتبه دائما عندما تكلمنا عن الستر في الصلاة في شروط الصلاة، ما قلنا هنالك شيء يسمى بستر العورة؟ عندما يقف الإنسان ليصلي لو نظر هكذا من جيبه، ما هو الجيب؟ هو الشق الموجود هكذا موجود في الصدر، يعني لو كان يفعل هكذا ونظر في جيبه فرأى عورته أثناء صلاته أو في أثناء ركوعه كأن خفض فرأى عورته، لا يلبس مثلا إلا جلابية، والجلابية إلى شقة لا يوجد تحتها شيء، فعند الركوع لو نظر من جيبه فنظر إلى عورته نقول ليس ساترا. إذن عندنا قاعدة بالنسبة للستر نذكرها في ذلك الوقت، إن الستر ينبغي أن يكون من الأعلى والجوانب، من الأعلى والجوانب. طيب لو كان يقف في مرتفع على لوح بلور ماشي الحال، مر واحد ورأى عورته من الأسفل أو على طرف بناء، هل يؤثر ذلك؟ لا يؤثر، لا يكلف ساتر العورة أن يسترها من الأسفل، وإنما يسترها من الجوانب والأعلى. هلأ بالخوف عكس الأمر تماما، من الجوانب والأسفل لا من الأعلى. لو كانت فتحة الخف كبيرة، فتحة جزمة كصب كبيرة، نظر فوجد رجله، يعني يرى جزء من الكعبين جزء من مشط الرجل، هل يضر ذلك في المسح على الخفين؟ لكن لو كان يرى من الأسفل أو من الجوانب شيء، يرى عن طريق شق لا عن طريق الرؤيا، إذن المهم أن يكون حائل بينه وبين الرجل، لا مسألة الرؤيا، وهذه مسألة ربما يسأل عنها بعض الناس لو كان الخف شفافا. هنا لا يوجد شيء اسمه ستر، وإنما يوجد إحالة بينه وبين خارج ذلك الجسم، فسواء كان شفافا أو كان عاتما، كان يعني لا يمكن أن يرى شيء من هذا، الأصل فيه لا يهمنا كيف ما كان، المهم أن يكون هنالك حائل بينه وبين خارج رجله، وأن يكون الستر من جوانب الخفين لا من أعلاهما، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. مو معناته تتابع المشي الناس كانوا يروحوا على السفر بردك بطعة عسكرية يهروا اثنين وثلاثة، لا، ليس هذا المراد الكثير، لا، المراد دائما قال لتردد مسافر في حوائجه. هل عادة المسافر طالع، أنا نعطيكم مثال، أقصد بيت الله الحرام وأركب سيارة، طيب السيارة لنفترض الآن قال ليعبئ كل واحد منكم مثلا أغراضه في هذا الباص، كل واحد عبأ طلع ركب بالباص، تردد الآن من الباص لوين، أخذ جوازه مثلا من المكتب وطلع للباص، هذا التردد كم، مترين، ثلاثة، عشرة، خمستاشر متر، بعد قليل نزلوا باستراحة، قالوا النسيان غرض، بده ماء، بده كذا، نزل تردد فأخذ بعض الأشياء ثم معه، وصل إلى الحدود أخذ جوازه ليسلمه ورجع، هذا تردد أم لا؟ طيب. أراد قضاء حاجة تردد أم لا؟ وهكذا هذا التردد، يعني لو أردنا أن نحسب المسافة 2000 كيلومتر يمكن ما بيمشي نص كيلومتر بكل هذا التردد، هل يكفي هذا الخف لهذا التردد؟ فبعض الناس يأتي في هذه الأيام، وهذه عادة سيئة انتشرت وربما نشرها بعض الناس، فأخذوا مما يقال المسح على الجوارب، لأنهم قرأوا المسح على الجوربين، وهل كانت آلات جوارب في زمن رسول الله كالآلات التي توجد الآن عندنا؟ لم تكن هذا، وهذا الجورب العادي لا يصح المسح عليه. أنا أقول بالنسبة للشروط عند الشافعية، لا أريد أن أتجاوز مسألة الشافعية، ولكن أنقل ما سمعت من مشايخنا. جاء بعض مشايخنا وفي يوم من الأيام، يعني قبل 50 أو 70 عام تقريبا، وقد اجتمع في دمشق المفاتي الأربعة، كانوا لكل مذهب مفتي، وكانوا من العلماء المخلصين العاملين الذين لا يفبركون فتاوى لا لحاكم ولا لغيره، يعني ولا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من هؤلاء وأن يقلل من أولئكم. نعم. فبعد ذلك رفع هذا الشيخ جورب ساتا سمين، رفعه هكذا، ثم قال هل يصح المسح على هذا الجورب؟ فأجاب مفاتي الفقهاء الأربعة بعدم الجواز. أنا لا أنقل عن كتب، أنقل عن حادثة، كل إنسان أعلم بمذهبه، وكان فيهم الحنفي وفيهم المالكي وفيهم الحنبلي وفيهم الشافعي، أربعة قالوا بعدم الجواز على هذا الجورب. أنا أحببت أن أنقل هذه الفتوى، فدينك لحمك ودمك، خذه عمن استقام ولا تأخذه عمن قال. وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما لتردد مسافر في حوائجه. بالله عليك الجوارب هل يمكن لتردد واحد أن يسير عليها؟ تردد واحد، ما بدنا نقول تردد واحد، أنا أعامل كثيرا من هؤلاء الذين يعملون في الجوارب، واحد صاحب معمل جوارب لبس الجورب من بيته من معمله ثم أتى إلي لأمر ما، أراد أن يتوضأ فخلع حذاءه ثم نظر فإذا أصابعه تخرج من جواربه، قال الله الله يعطيك عافية على الجوارب. هو يقول عن نفسه في ذلك الأمر إذا كانت ضمن الحذاء لا تكفي من بيته إلى المسجد فقط من أجل أن يصلي خرجت أصبعه منها، كيف يمكن تردد المسافر عليهما؟ قال لتردد مسافر في حوائجه من حط وترحال، ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء. ليس معنى يمنعان نفوذ الماء أن ننقعهم بالماء كما وبعد ذلك لا يدخل الماء إليهما. ألا صباه تحطه تحت الحنفية بعد شوي بتلاقي الرطوبة دخلت إلى الرشد، أو اضعه مثلا في وعاء وأنت لابسه وممتلئ ماء أيضا يدخل، ليس هذا هو المراد. حتى ولو كان من خشب سيدخل الماء، حتى لو كان من جلد قوي أو بلاستيك سيدخل الماء، لكن المسألة التي نريدها أنه لو كان ماشيا في الطريق فنزلت أمطار معتدلة بسيطة يعني، وعند ذلك هل يدخل الماء إلى داخل هذا الخوف أم لا؟ الأصل ألا يدخل، أمطار خفيفة لا أمطار والله كثيرة. يعني لو بخينا، لو ببساطة جبنا بخاخة كوي وبخينا عليه بيشعر بالماء في داخله أم لا؟ الأصل أنه يكون مانع، وهي بخاخة مثل كم نقطة مطر اجوا عليه. أما ننقعهم بالماء، ما أحد قال من الفقهاء أن يدخل رجله مثلا في وعاء فيه ماء. قال لتردد مسافر في حوائجه من حط وترحال، ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء، ويشترط أيضا طهارتهما. ما معنى الطهارة؟ الطهارة إما أن يتنجس الخف أو أن يكون نجسا. النجس أن يكون من إحدى أنواع ثلاثة، أما أن يكون من كلب فهذا لا يمكن تطهيره، وإما أن يكون من خنزير فهذا لا يمكن تطهيره، وإما أن يكون من جلد ميتة لم يدبغ فهذا يمكن تطهيره إن لم يكن من كلب أو خنزير. فمن الممكن أن يتم تطهيره بالدباغة، وإما أن يكون قد أصابته نجاسة من بول أو غائط فهذا يمكن غسله، وبعد ذلك يمكن لبسه وهذا لا يضر، أو دم أو مشاكل. ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد، يعني دائما لا تتصور أن الإسلام يكلفك أن تشتري خف والله بمئة ليرة بمئتين ليرة جلد طبيعي جلد صناعي، لا يكلفنا. لو أراد الإنسان أن يأتي بقطع جيوخ ويلفها على رجله لفا وتكون متماسكة، هل تسمى خفا؟ تسمى خفا، ما في مانع. قطعة قماش سريدك طويلة مثل مثلا المشدات اللي بيسوون اليوم مثلا الطبية، لو افترضنا أنه ستر رجله تماما وأخذ يلفها، طيب لف واحدة بعدين لف قطعة ثانية فوق منها، كأنما لف جعل خفا فوق خف. ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا، على لابس خف مثل اللي بنلبسه، نتصور نحن أمر بسيط جدا، خف طبيعي مثل اللي بيسمعه صناعة من أجل المسح على الخفين، ولبس الخف ببوط عسكرية، ممكن هذا اسمه خف فوق خف؟ نعم، هذا خف فوق خفين. قال لماذا لبست هذا؟ قال والله إن اليوم سعة برد مثلا، فأنا لبست الخف جراباتي ولابس الخف فوق منه ولابس بوط مثل بوط العسكري، صار يلبس خفين فوق بعضهما. ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا، مثال هذا، فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على الأعلى. يعني لو قلنا إنه لو تفرد في الأسفل، نعطي مثال للأسفل، الجورب هل يصح المسح عليه؟ الجورب العادي لا يصح، إذن يكفي المسح على الأعلى. إذا لا يشترط لمن أراد أن يلبس المسح أن يمسح على الخفين أنه يلبس الخفين بدون جوارب، لأن الأسفل لا يصح المسح عليهما. هاي صورة من الصور. أو لبس فوق الخف كما قلت بوط أو جزمة، نعم. قال إذا يصح المسح على الأسفل ويصح المسح على الأعلى. قال فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على الأعلى، وإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى، الجزمة اللي لبسها مشقوقة، معنى ذلك هل يصح المسح عليها؟ مشقوقة من مكان الغسل لا يصح. لكن ماذا فعل؟ أدخل إيده من حيث الشق ومسح على الأسفل دون أن يخلع، ممكن ذلك؟ ممكن. فمسح الأسفل صح، أو الأعلى، هو الأسفل يصح والأعلى لا يصح، لكن عندما مسح الأعلى كان الأعلى في ثقوب فدخل الماء إلى الأسفل صح؟ نعم. فوصل البلل للأسفل صح إن قصد الأسفل، لا يقصد الأعلى لأن الأعلى في الأصل لا يصح المسح عليه، أو قصدهما معا. نعم، لا أن قصد الأعلى فقط، قال أنا رح أمسح اثنين، لكن الواقع عندما مسح الأعلى مسح الأسفل معه. نعم، فإذا قصد الأعلى دون الأسفل معنى ذلك ما مسح على الخفين، وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح ماذا تفعل؟ يقول أمسح الخفين، لكن في الواقع وصل المسح إلى الأسفل، أجزأ ذلك في الجملة، أجزأ في الأصح. بعد ذلك سنتكلم عن المدة. قلنا في البداية إن هذه العبادة التي ذكرها الشيخ قال فيها في التعريف: ويرفع الحدث رفعا مقيدا بمدة. وهكذا قلنا في أول الأمر، قلنا بمدة، ما هي المدة؟ قال: ويمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نحن قدرهم بالساعة، اليوم والليلة 24 ساعة، ثلاثة أيام مع الليالي 72 ساعة. لا يشترط نقول سبت وأحد وتنين، لا، بدأ المسح الساعة 12 اليوم، ال 12 مثل حكايتها ظهرا مثلا، ال 12 ظهرا، ال 12 ل 12، عند ذلك هذه ثلاثة أيام، هذا هو المراد. وإذا كان مقيم 12 بدأ اليوم بينتهي في الساعة 12 غدا، لكن متى تبدأ مدة المسح؟ هل عند اللغز؟ لا. ويمسح المقيم يوما وليلة، إذن عرفنا المسح 24 ساعة. ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن المتصلة بها سواء تقدمت أو تأخر. ما معنى تقدمت أو تأخرت؟ لو أراد المسح قبل المغرب بدأ بالمسح مثلا، آن الليل تقدمت، وإذا أراد المسح مثلا صباحا الليل تأخرت. يعني الآن نحن نقول مثلا اليوم هو اليوم الخميس، هذه الليلة ليلة الجمعة، لا علاقة لنا في هذا الأمر على الإطلاق، إنما العلاقة تكون لا يهمنا ليلى، لأن المسألة الآن ليست مسألة حلف طلاق أنه هذا متعلق والله السبت بليلة السبت مثلا. لو قال إذا ذهبت ليلة السبت إلى دار أهلك فأنت طالق، الليلة سابقة لليوم ولا لاحقة لليوم؟ سابقة لليوم، دائما اليوم الخميس ليلة الجمعة، إلا في ليلة واحدة فتكون الليلة بعد اليوم وهي ليلة عرفة، يوم عرفة ليلة عرفة تأتي بعدها. هنا لا يهمنا تقدمت أو تأخرت، المهم من المسح حتى ينتهي اليوم والليلة كم؟ 24 ساعة، المسافر 72 ساعة. من أي وقت يبتدئ المسح؟ قال طبعا وابتداء المسح من حين يحدث، لكن هذا ما سنتكلم به في الغد إن شاء الله، والحمد